الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه في كتاب الصوم باب وقت السحور، قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه قال سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب وقت السحور، أي الوقت الذي يطعم فيه طعام السحر، وهو الطعام الذي يتقوى به الصائم على صيامه في نهاره. ومر معنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وإخباره أن فيه بركة، ومن البركة التي فيه أن فيه معونة للصائم ونشاط له في يومه، فيتقوى على العبادة ويتقوى على الطاعة ويتقوى على العمل. ولهذا ينبغي أن يحرص كل مسلم على أكلة السحر وأن يعرف وقته. ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب وقت السحور. وقت السحور أي ووقت الطعام الذي يطعم من أجل أن يتقوى به الصائم على صيامه، والذي جاء الحث عليه في السنة بقول النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا. أي وقت هذا؟ في أي وقت؟ لما قال عليه الصلاة والسلام تسحروا، متى هذا؟ في أي وقت؟ قال وقت السحر. والسحر، وقال وقت السحور، وقته هو وقت السحر، والسحر آخر الليل، السحر آخر الليل ما قبل طلوع الفجر، هذا هو وقت السحر. ولهذا فإن ووقت هذا الطعام هو وقت السحر الذي هو قبل طلوع الفجر. قال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون، فهذا هو وقته. فما قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وجب عليه الإمساك، لأن إذا طلع الفجر حرم الأكل وحلت الصلاة، حرم الأكل وحلت الصلاة. إذا كان المؤذن الذي يرفع النداء بالأذان لصلاة الفجر يعتمد على الوقت ويحسن ضبطه وتحريه، فإنه يعتمد على أذانه، فإنه يعتمد على أذانه كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث التي ساق المصنف رحمه الله تعالى. أورد أولا حديث سمرة بن جندب، قال عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يخطب هذا فيها إعلان السنن على المنابر، السنن المأثورة، عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل سنة في وقتها. إذا كان هناك سنن تتعلق بالصيام يحسن أن يبينها الخطيب على المنبر، يذكر الناس بها حتى يتذكروها ويحسنوا القيام بها. وهكذا كل ما جاءت مواسم فيها سنن ماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحسن أن يخطب بها الإمام على المنبر حتى يتعلم الناس، يتعلم الجاهل ويتذكر الناس قال يخطب وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن من سحوركم أذان بلال، لا يمنعن من سحوركم أذان بلال، أي إذا سمعتم بلال يؤذن. وبلال كان يؤذن الأذان الأول، كان بلال رضي الله عنه يؤذن الأذان الأول، فيقول عليه الصلاة والسلام لا يمنعن من سحوركم أذان بلال، لا يمنعن من سحوركم أذان بلال، يعني إذا سمعتم بلال أن يؤذن وهو يؤذن لا تتوقفوا عن طعام وشراب. وللإنسان بعد الأذان أذان بلال أن يطعم ويشرب، لأن هذا الأذان سيأتي مقصوده في الحديث الذي بعده، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يمنعن من سحوركم أذان بلال، وذلك لأن بلال رضي الله عنه لا يؤذن عند طلوع الفجر، أذانه أذان أول وهو لا يؤذن عند طلوع الفجر، وإنما يؤذن بليل، يؤذن بليل لغرض يعني جاءت به السنة وسيأتي ذكره في الحديث الذي بعده، فهو يؤذن بليل ما يؤذن إعلاما بدخول الوقت وطلوع الفجر، فهو يؤذن بليل. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، هذه واحدة. والثانية لا يمنعنكم من السحور بياض الأفق، يعني حتى لو كنت في منطقة ليس فيها أذان، في طريق في سفر، فإن كنت في الحضر وسمعت المؤذن الذي يؤذن الأذان الأول لا تتوقف عن طعامك، هذه الجملة الأولى. والجملة الثانية لو لم يكن المكان الذي أنت فيه لم يكن هناك أذان يسمع، قال فلا يمنعنك بياض الأفق، لا يمنعنك بياض الأفق، يعني من ماذا؟ من سحورك، إذا رأيت البياض الذي في الأفق هكذا أشار عليه الصلاة والسلام. وإشارته ستأتي أيضا في الحديث الذي بعده، وجاءت أنواع من الإشارة، لكن حاصل إشارة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار إشارة على هذا النحو، يعني البياض الممتد هكذا، الممتد ليس المعترض، قال هكذا، يعني بعضها في بالسبابة وبعضها أشار بيده وبدد بين الأصابع، المهم أن إشارة يعني البياض الذي يأتي هكذا. وسيأتي بعض الفروقات، التنبيه على بعض الفروقات بين ما بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. قال لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا، الذي هكذا يعني المراد بها أي ممتد في السماء إلى غير جهة العرض، إلى غير جهة العرض، لأن الفجر الصادق كما سيأتي معنا هو الممتد عرضا، يعني من الجنوب إلى الشمال، ممتد من الجنوب إلى الشمال. أما الفجر الكاذب فهو يعني بياض ساطع ممتد إلى الأمام، ليس ممتد طولا وليس عرضا، ممتد طولا وليس عرضا. فيقول ولا بياض الأفق الذي هكذا، أي الممتد في السماء إلى غير جهة العرض، إلى غير جهة العرض. ثم من شأن هذا البياض الذي يسمى الفجر الكاذب، من شأنه أنه يعقبه ظلمة، من شأنه أنه يعقبه ظلمة. وقيل إن هذا وجه تسميته كاذب، لأن الذي يراه يظن ماذا؟ يظن أن الفجر طلع ثم تعقبه ظلمة، فيتبين أنه ليس حقيقة، ليس على ما ظن رائيه والناظر إليه، ولهذا يسمى الفجر الكاذب. وأيضا جاءت السنة بتسميته بذلك كما سيأتي عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن ما هو المعتبر؟ ما هو البياض المعتبر؟ لاحظ الحديث، قال: ولا بياض الأفق الذي هكذا، الذي هكذا يعني الممتد إلى الأمام، قال: حتى يستطير، قال: حتى يستطير، أي حتى يأتي عرضا، هذا معنى يستطير، حتى يأتي عرضا ثم يتزايد شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس، يتزايد شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس. لعلكم الآن مما مضى يعني ومعروف لكن تذكيرا، يعني تبين فرقين بين الصادق والكاذب، أليس كذلك؟ يعني عرفنا أن الكاذب هو الذي يأتي طولا، الذي يأتي طولا، والصادق الذي يأتي عرضا من الجنوب إلى الشمال، هذه واحدة. الثانية أن الكاذب تعقبه ماذا؟ تعقبه ظلمة، والصادق يتزايد ضوءه، يستمر يتزايد، لا يعقبه ظلمة، يتزايد ضوءه حتى تطلع الشمس. فهذان فرقان بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي حاء، وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا. قال مسدد: وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا، ومد يحيى بأصبعيه السبابتين.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. وهذا بمعنى حديث سمرة الذي قبله، قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، لأن بلال يؤذن بليل، وأذانه أذان الذي هو الأذان الأول هو ليس إعلاما بطلوع الفجر، وإنما له مقصد بين في هذا الحديث، الأذان الأول له مقصد بين في هذا الحديث، هو ليس إعلاما بدخول وقت الفجر. ولهذا إذا أذن بلال لا يحرم ماذا؟ لا يحرم الأكل للصائم، وأيضا لا يدخل وقت الصلاة، لا تحل الصلاة بأذانه، لأنه ليس إعلاما بدخول الوقت. إذن ما الغرض منه؟ ما الغرض من هذا الأذان؟ قال: فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم، هذا الغرض منه، ليس لدخول وقت الفجر، وإنما لفائدتين يؤذن. الأذان الأول بلال يؤذن لفائدتين نص عليهما النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال: ليرجع قائمكم أو ليرجع قائمكم مثل التي بعده، وينتبه نائمكم. قال يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم قائمكم يعني القائم الذي يصلي تهجد من الليل، ومعنى يرجع يعني ينهي صلاته إن كان يريد أن يأخذ شيئا من الراحة حتى يتقوى لصلاة الفجر، أو مثلا يريد أن يصوم فيتسحر يدرك نفسه ويتسحر يطعم شيئا، هذا الغرض من الأذان الأول الذي يؤذنه بلال. وأيضا الغرض الثاني ينتبه النائم إذا سمع الأذان يعرف أنه ليس وقت الفجر قد دخل، وإنما يعرف ماذا؟ يعرف قرب دخوله، أن وقته اقترب. وهذا يستفيد منها النائم عدة فوائد، النائم يستفيد منها عدة فوائد، منها إذا كان مثلا لم يوتر من أول الليل إذا أذن الأول يسمع الأذان فيستيقظ ويتوضأ ويصلي وتره، ثم يمضي بعدها بقليل للفجر حين يؤذن. هذه فائدة. وإن كان مثلا يريد أن يتسحر فيسمع الأذان فيقوم ويطعم شيئا قبل الأذان، وإن كان عليه جنابة يريد أن يغتسل ويهيئ ماء، فإذا فيها مصالح للنائم والقائم. النائم ينتبه من نومه ويراعي بعض مصالحه التي يحتاج إليها قبل الأذان، والقائم أيضا ينتبه ويرجع يعني ينهي صلاته، يعجل في صلاته ويوتر، ثم إن كان يحتاج إلى طعام أو غير ذلك أو سحور قال ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم قال وليس الفجر أن يقول هكذا. جاء في الحديث في البخاري، هذا جاء في البخاري وليس الفجر أن يقول هكذا، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق، قال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأها إلى أسفل. لاحظت رفعها إلى فوق وطأطأها إلى أسفل. إذن ما صفة هذا البياض؟ يأتي ممتدا إلى الأمام بينما الفجر الصادق يأتي على العرض من الجنوب إلى الشمال في عرض السماء، ثم يزداد إلى أن تطلع الشمس. قال وليس الفجر أن يقول هكذا. قال مسدد وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا. الإشارة نفسها إما بإصبع في روايات أو بالسبابة أو بسبابة اليدين، المهم أن الإشارة امتداده إلى الطول إلى الأمام. ومد يحيى بإصبعيه السبابتين. يعني قد يكون الإشارة هكذا بإصبعي ممتدة كذا، ثم أيضا في بعض الأحاديث والصادق إشارته هكذا يعني عرض، وهذا هكذا يعني إلى الأمام طولا وذاك عرضا. وجاء في المستدرك للحاكم وغيره بسند ثابت أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال الفجر فجران. أما الفجر الذي يكون كذنب السرحان هو الذئب، الذي كذنب السرحان يعني كذنب الذئب، قال فلا يحل الصلاة. يعني لو أن شخصا سمع الأذان الأول يؤذن وقام وتوضى وصلى الفجر، صلاته أين كانت؟ خارج الوقت، ما دخل الوقت، لا تحل الصلاة. ولا يحرم الطعام، ما يمسك، من يريد أن يصوم ما يمسك لأن ما دخل وقت الإمساك، لم يدخل وقت الفجر. قال وأما الفجر الذي يذهب مستطيلا في الأفق، أما الفجر الذي يذهب مستطيلا في الأفق بالطول يعني مستطيلا بالعرض مستطيلا في الأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. قوله فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة، هل الصلاة كلها تحرم؟ مقصود ماذا؟ الفريضة، فريضة لا يحلها لأن ما دخل وقتها، لا يحلها يعني الفريضة لأن وقتها لم يدخل. هذا الفجر الكاذب يسمى عند العرب، ضوءه يسمى عند العرب معروف بهذا الاسم ذنب السرحان، يعني ذنب الذئب، يشبهونه صفته بصفة ذنب الذئب، وهو الضوء المستطيل من العلو إلى السفل، من العلو السفل، وهو من الليل، وهو من الليل، ولهذا في الحديث فإنه يؤذن بليل وهو من الليل، فلا يدخل به الفجر، لا يدخل به الفجر، ومن يريد أن يطعم لا يمنعه هذا الفجر أو هذا الأذان الأول من أن يطعم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ملازم بن عمر عن عبد الله بن النعمان قال حدثني قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل اليمامة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهيدنكم من الهيد، الهيد هو الزجر، لا يهيدنكم، الهيد هو الزجر، ومعنى لا يهيدنكم أي لا يزجركم، لا يمنعكم، بمعنى ما تقدم الحديث الذي قبله لا يمنعنكم، هي المعنى واحد، لا يهيدنكم يعني لا يزجرنكم، لا يمنعنكم الساطع المصعد أي الممتد في الأفق، الممتد في الأفق الذي هو الفجر الكاذب، الساطع المصعد يعني إلى أعلى، ليس عرضا، الذي لا يأتي عرضا وإنما يمتد هكذا، مثل ما مر معنا مثل ذنب السرحان، وجاءت صفته في بعض الأحاديث امتداده إلى الأمام. قال الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، حتى يعترض لكم الأحمر أي الممتد في الأفق عرضا، المقصود به الممتد في الأفق عرضا، وقيل الأحمر على اعتبار أول ظهوره، يعني بياضه ليس بياض، في شيء من الحمار اليسير في أول ظهوره. قال أي الممتد قال حتى يعترض لكم الأحمر أي الممتد في الأفق عرضا، وقيل الأحمر على اعتبار أول ظهوره، على أول ظهوره. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد
هذا الذي الساطع المصعد هذا الذي هو الفجر الكاذب يأتي هكذا ساطع في أعلى ثم يذهب، تأتي بعده ظلمة، يذهب تأتي بعده ظلمة، والفجر الصادق لا سمي صادقا لأنه يعني طلوعه يصدق دليلا على الفجر، لأنه لا يذهب لا ينتهي مثل الأول، وإنما يعني يستمر هذا البياض الذي ظهر حتى تطلع الشمس، يتزايد إلى أن تطلع الشمس ويظهر النور. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس المعنى عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال: أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: إن وسادك إذا لعريض طويل، إنما هو الليل والنهار. وقال عثمان: إنما هو سواد الليل وبياض النهار.
نعم، الحديث الأول حديث طلق، أبو داود رحمه الله قال هذا مما تفرد به أهل اليمامة، يعني أن رجال الإسناد كلهم يماميون من أهل اليمامة، إلا يعني شيخ أبي داود فإنه بغدادي محمد بن عيسى، وبقية الرجال كلهم يماميون. وعبد الله بن النعمان هذا مقبول لكن لا يؤثر هذا لأنه بمعنى الأحاديث التي قبله، لأنه بمعنى الأحاديث التي قبله فهي تشهد لمعناه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس المعنى عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال: أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: إن وسادك إذا لعريض طويل، إنما هو الليل والنهار. وقال عثمان: إنما هو سواد الليل وبياض النهار.
هذا الحديث عن عدي رضي الله عنه يقول: لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قوله لما نزلت هذه الآية، عدي رضي الله عنه كما هو معلوم تأخر إسلامه، عدي تأخر إسلامه، فيحمل قوله لما نزلت يعني لما بلغته هذه الآية، لا 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 حين أول نزولها، وإنما لما بلغت هذه الآية وعلم بهذه الآية عمد إلى هذه الطريقة التي ذكر، وفهم هذا الفهم الخاطئ للآية كما سيأتي تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم له وبيانه صلى الله عليه وسلم له الصواب في معنى الآية. قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يقول رضي الله عنه: أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود، أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين، يعني صار كل ما هذا يخرجهم من تحت الوسادة وينظر فيجد ما اتضح الأسود من الأبيض. المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود ما هو؟ هذا الذي في السماء، حتى يتبين لكم الخيط الأسود ظلمة الليل، والأبيض بداية النهار طلوع الفجر، هذا المقصود. ووسادته غطت ماذا؟ هذا الخيط الذي جعله تحت الوسادة، لكن المقصود بالخيط ماذا؟ هذا الذي في الأفق، فهل وسادته تغطي هذا الذي في السماء؟ قال إذا كانت ستغطي بوسادتك الخيط الأبيض المقصود المعني بالآية، فإذا وسادتك عريضة، إذا وسادك عريض. فنبهه بهذا اللطف والجمال في البيان ما المعني وأنه ليس كالذي فهمته تغطيه وسادتك، وإنما هذا الذي في الأفق. ولو كنت تستعمل وسادتك لو إذن وسادتك تكون عريضة جدا. هذا معنى قوله قال فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك، قال إن وسادك إذن لعريض، إذن إن وسادك إذن لعريض، لأن المعني بالآية الخيط الأسود من الخيط الأبيض هذا الذي في عرض السماء ممتد من الجنوب إلى الشمال. وماذا تصنع وسادة عدي رضي الله عنه بهذا الممتد؟ أنه غطى بوسادته، يجعل تحت وسادته، فقال له إذن إن وسادك إذن لعريض، لعريض طويل، لعريض طويل. إنما هو الليل والنهار، أسود والأبيض الليل والنهار، ظلمة الليل ونور الشمس، هذا هو المقصود، حتى يتبين يبدأ يظهر واضح لكم هذا الذي في عرض السماء الليل وأيضا نور الشمس يمتد على عرض السماء من شمالها إلى جنوبها، هذا المقصود. قال إذن إن وسادك إذن لعريض. بعض الشراح حمله على معنى لا يليق، على معنى لا يليق، قال إن وسادك إذن لعريض، قال والعرب تقول عريض القفا، فلان عريض القفا، يكنون به عن الغباء، عن الغباء، ويكون المعنى عندهم على هذا الفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره بلال بذلك وصفه بماذا؟ بهذا، وصفه بهذا. وهذا ليس من هدي النبي ولا عليه الصلاة والسلام من مسلكه. قال إن وسادك إذن لعريض، لعريض يعني إذن وسادك يغطي الأفق، هذا المعنى. إنما هو الليل والنهار، إنما هو الليل والنهار. وقال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النهار، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. نعم.
قال رحمه الله: باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
قال: باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده. مثل ما تقدم، يعني مثل هذه ذكر الرجل في مثل هذا وفي الأحاديث لا مفهوم لها، الرجل أو المرأة الحكم واحد. قال: باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده، يعني حمل الإناء في يده ليشرب فسمع الأذان. قال: باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده، أي ماذا يصنع؟ هل يترك يضع الماء ولا يشربه، أو يشربه؟ عرفنا أن الأذان إعلام، الأذان إعلام بدخول فجر، وهذا هو الأصل، الأصل أن الأذان الثاني إعلام بدخول الفجر. وإذا دخل الفجر ماذا يكون الشأن في الشراب والطعام؟ يحرم على الصائم، إذا طلع الفجر يحرم على الصائم. إذن هذه حالة استثنيت، هذه حالة استثنيت، وهي أن يكون الإناء في يده وتشوفت نفسه لشربه، وربما يعني أذن وهو يدنيه إلى فمه ليشرب، فهذه الحالة استثنيت في الحديث أن يشرب هذا الذي في يده. لكن إذا لم يكن في يده شيء، هل يذهب يبحث عن ماء؟ أو مثلا في يده كأس وشربه هل يذهب ويأخذ آخر؟ المستثنى ما هو؟ هذا الذي في يده ونفسه تشوفت له ورفعه ربما إلى فيه ليشرب فسمع الأذان يشربه. قال: باب في الرجل يسمع النداء والإناء في يده، أي ماذا يصنع؟ الترجمة في هذا المعنى ماذا يصنع، وعرفنا أن الأذان إعلام بدخول الفجر فيمنع الأكل ويحرم الأكل، لكن هذه حالة مستثنى. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، يعني يشربه حتى يقضي حاجته منه. الآن هذه حالة مثل ما عرفنا مستثنى، ولو كان الماء ليس معه هل له أن يطلب ماء ويشرب حين سمع النداء؟ وهذه الصفة هي من المسائل التي يقول فيها أهل العلم يجوز فيها الاستدامة ولا يجوز ماذا؟ الابتداء. هناك مسائل يقال فيها يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، ما لا يجوز في الابتداء، وهذه منها. الآن شخصان إلى جنب بعض، أحدهما في يده كأس الماء والآخر قريب منها مصدر الماء، وهذا يجوز له أن يشرب هذا الذي في يده، وذاك لا يجوز له أن يذهب إلى مصدر الماء ويأخذ كاسا ويشرب. المستثنات هي هذه الحالة فقط، وهي كون الإناء في يده مستعدا لشربه. هل له أن يأخذ إناء ويبقيه في يده قبل أذان بوقت وينتظر حتى يؤذن ثم يشرب؟ هذا لا يجوز، وإنما الإنسان بطبيعته بيده إناء وأخذه ليشرب فأذن يشرب. استثنيت هذه الحالة. نعم.
قال رحمه الله: باب وقت فطر الصائم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام المعنى. قال هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الليل من هاهنا وذهب النهار من هاهنا زاد مسدد وغابت الشمس فقد أفطر الصائم.
هذا الباب وكذلك بعض الأبواب التي ستأتي بعده هذه كلها تتعلق بالفطر الإفطار، والذي سبق هو يتعلق بالسحور، فما رأيكم نمسك الآن، يعني نمسك ونفطر غدا إن شاء الله، ندخل في الإفطار غدا، والآن نمسك عند الإمساك، نمسك عن الحديث عند الإمساك عن الطعام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة وزيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.